إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فبعد أن فرغ الناظم رحمه الله تعالى من ذكر عقيدة أهل السنة والجماعة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ذكر عقيدة أهل السنة والجماعة في القدر، فقال رحمه الله: وبالقدر المقدور أيقن، فإنه دعامة عقد الدين والدين أفيح. وبالقدر المقدور أيقن، فإنه في هذا البيت يتحدث الناظم رحمه الله عن عقيدة أهل السنة والجماعة في القدر. والإيمان بالقدر هو الركن السادس من أركان الإيمان، وجاء النص عليه في حديث جبريل عليه السلام قال: فأخبرني عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. والإيمان بالقدر هو الإيمان بعلم الله تعالى وبتقديره للأمور قبل حدوثها، وبأفعال الله تعالى وإرادته ومشيئته وخلقه وإيجاده. وقد جاء ذكر القدر في الكتاب العزيز في عدة آيات من القرآن، منها قوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر، ومنها قوله تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. هل القدر هو القضاء أو بينهما فرق؟ الجواب: كلام أهل العلم يدل على أنه لا فرق بينهما، وإن كان القضاء أعم من القدر. فالقضاء يأتي بمعنى القدر، أي أن الله قدر الأشياء، ويأتي القضاء بمعنى أعم، وهو الحكم بين الناس والفصل بينهم، كما في قوله تعالى: إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين يقول: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. وبالقدر المقدور، قال ابن حزم رحمه الله: معنى القضاء في لغة العرب التي بها خاطبنا الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، وبها نتخاطب ونتفاهم، مرادنا أنه الحكم فقط. ولذلك يقولون: القاضي بمعنى الحاكم، وقضى الله عز وجل بكذا، أي حكم به. ويكون أيضا بمعنى أمر، قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. إنما معناه بلا خلاف أنه تعالى أمر ألا تعبدوا إلا إياه. ويكون أيضا بمعنى أخبر، قال تعالى: وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين، بمعنى أخبرناه أن دابرهم مقطوع بالصباح. وقال تعالى: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا، أي أخبرناهم بذلك. ويكون أيضا بمعنى أراد، هو قريب من معنى حكم، قال تعالى: إذا قضى أمرًا فإنما يقول له كن فيكون، ومعنى ذلك حكم بكونه فكونه. ومعنى القدر في اللغة العربية الترتيب والحد الذي ينتهي إليه الشيء. تقول: قدرت البناء تقديرًا إذا رتبته وحددته. قال تعالى: وقدر فيها أقواتها، بمعنى رتب أقواتها وحددها. وقال تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر، يريد تعالى برتبة وحد. فمعنى قضى وقدر حكم ورتب، ومعنى القضاء والقدر حكم الله تعالى في شيء بحمده أو ذمه، وبكونه وترتيبه على صفة كذا وإلى وقت كذا فقط. فهذا ما ذكره رحمه الله تعالى في الفصل. وبالقدر المقدور أيقن، أيقن من اليقين، وهو من أعمال القلوب، يظهر على جوارح العبد، أي صدق تصديقًا لا شك فيه أن القدر فعل الله عز وجل، وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. وبالقدر المقدور أيقن، فإنه دعامة عقد الدين. الدعامة عماد البيت، ويسمى السيد الدعامة، فالدعامة أهم ما في الشيء. فمن أهم مسائل الإيمان الإيمان بالقضاء والقدر، دعامة عقد الدين. العقد الجمع بين أطراف الشيء، والعقد الضمان والعهد، والعقد القلادة. فعقد الدين هو العهد الذي بين الرب وبين عباده، وهو ما يتقلده الإنسان ويعتقده بجميع أركانه، لا يخلو منه ركن. دعامة عقد الدين: والدين أفيح، أي والدين أوسع. يقول رحمه الله: من التمسك بحبل الله تعالى وسنن نبيه صلى الله عليه وسلم الإيمان بالقدر، وهو أن تسلم أن الله عز وجل علم كل شيء، وكتب كل شيء، وشاء كل شيء، وخلق كل شيء. فدليل العلم قوله تعالى: إني أعلم ما لا تعلمون. ودليل الكتابة قوله تعالى: كل شيء أحصيناه في إمام مبين. وقال تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. ودليل المشيئة قوله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وقال تعالى: من يشأ الله يضلله، ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. ودليل الخلق قوله تعالى: الله خالق كل شيء. قال الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله: الإيمان بالقدر نظام التوحيد، كما أن الإيمان بالأسباب التي توصل إلى خيره وتحجز عن شره هي نظام الشرع. ولا ينتظم أمر الدين ويستقيم إلا لمن آمن بالقدر وامتثل الشرع، كما قرر النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بالقدر، ثم قال لمن قال له: أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ قال: عملوا فكل ميسر لما خلق له. فمن نفى القدر زاعما منافاته للشرع فقد عطل الله تعالى عن علمه وقدرته، وجعل العبد مستقلاً بأفعاله خالقاً له، فأثبت مع الله تعالى خالقاً، بل أثبت أن جميع المخلوقين خالقون. ومن أثبته محتجاً به على الشرع، محارباً له به، نافياً عن العبد قدرته واختياره الذي منحه الله تعالى إياه وكلفه بحسبه، زاعماً أن الله كلف عباده ما لا يطاق كتكليف الأعمى بنقط المصحف، فقد نسب الله تعالى إلى الظلم. وكان إمامه في ذلك إبليس لعنة الله تعالى عليه. قال تعالى: عن إبليس قال: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. وأما المؤمنون فيؤمنون بالقدر خيره وشره، وأن الله خالق ذلك كله، وينقادون للشرع أمره ونهيه، ويحكمونه في أنفسهم سراً وجهراً. والهداية والإضلال بيد الله، يهدي من يشاء بفضله، ويضل من يشاء بعدله، وهو أعلم بمواقع فضله وعدله، وأعلم بما تفيضون فيه. كفى به شهيداً بيني وبينكم، وهو الغفور الرحيم. وله في ذلك الحكمة البالغة والحجة الدامغة، وأن الثواب والعقاب مرتب على الشرع فعلاً وتركاً على القدر. فعقيدة أهل السنة والجماعة في باب القدر أن الخير والشر من الله، وأن الله تعالى بكل شيء عليم، وأن ما أصاب المرء لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. والقدر ينقسم إلى قسمين: الأول القدر الشرعي، وهو المرادف للمحبة، والثاني القدر الكوني، وهو المرادف للمشيئة. والقدر الشرعي يعبر عنه بالإرادة الشرعية، وهي الأوامر والنواهي، فما أمر به شرعاً فهو يحبه، وما نهى الله عنه فهو يكرهه. فالصلاة يحبها الله، والزنا يكرهه الله، والله خالق الخير والشر، والخير مراد لذاته، والشر مراد لغيره، وهو واقع بمشيئة الله وحكمته. وقسموا الإرادة إلى إرادتين: إرادة شرعية وإرادة كونية. ومن الفروق بين الإرادتين الفرق الأول: الإرادة الشرعية تكون في المحبوب، والإرادة الكونية تكون في المحبوب وغير المحبوب. الثاني: الإرادة الشرعية قد تقع وقد لا تقع، فالله يريد الإيمان من الناس شرعاً، ولهذا قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهذا تحقق من بعض الناس لا من كلهم. والإرادة الكونية لا بد أن تقع، مثاله أن الله يريد من زيد الإيمان فلا يتخلف، وأراد من أبي جهل الكفر، هل يمكن لأبي جهل أن يدخل في الإسلام؟ الجواب لا، فالإرادة الكونية لا بد أن تقع. والإرادة الكونية هي المعبر عنها بمشيئة الله، لهذا يقال: ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. قال الشافعي رحمه الله: ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. والإرادة الكونية والإرادة الشرعية يجتمعان في حق المؤمن الطائع. فالله أراد شرعاً وكوناً من أبي بكر الإيمان، عرفنا ذلك لأن أبا بكر آمن. وتفترقان يعني الإرادة الكونية والإرادة الشرعية في حق الكافر، فالله يحب من الكافر الإيمان، ويريد الإيمان منه شرعاً، بمعنى أنه أمره به، لكن ما أراد له الإيمان كوناً ولا وفقه للإيمان لعلمه أنه ليس أهلاً للإيمان. بقي من يقول: كيف يريد منه الإيمان ولم يوفق؟ فالجواب: الله عز وجل يقول عن نفسه: فعال لما يريد، ويقول: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. خلق الخلق وهو أعلم بهم وبمصالحهم، فعلم من هذا الخير فوفقه للخير فضلاً منه، وعلم من ذلك الشر فلم يوفقه عدلاً منه، حتى قال بعضهم: إن عذبوا فبعدله، أو نعموا فبفضله، وهو الكريم الواسع. والخلق ملكه وخلقه، من شاء وفقه وله الحمد والشكر، ومن شاء لم يوفقه وله الحمد على كل حال. قال تعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. ثم عقلا، لا يجب على من دلك على ما فيه مصلحة نفسك أن يعينك عليه، فتنبه تخرج من مزالق أهل الضلال الذين يقولون يجب على الله تعالى فعل الأصلح للعبد، لأن الله تعالى خلقك قابلا للخير والشر، وآتاك الله جل وعلا مشيئة تحت مشيئته، فأنت الذي تختار في الأمور الاختيارية، وأما ما هو واقع عليك فإن الله تبارك وتعالى لا يحاسبك على ما أنت مجبور عليه، وإنما يحاسبك على ما أنت مخير فيه. وكما سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى في مراتب الإيمان بالقدر أن الله عز وجل له العلم المحيط، فهو يعلم ما سيكون من قبل أن يكون، ويعلم اختيارك فيما أنت مختار فيه من غير أن يجبرك عليه، ولكنه يعلم ما سوف تختار لأنه له العلم الكامل الشامل المحيط، فكتب في اللوح المحفوظ اختيارك بمشيئتك أنت، وشاء لما اخترته أن يقع في ملكه، لأن الإنسان ربما اختار الكفر، والله عز وجل لا يجبره أحد على شيء، ولا يقع في ملكه إلا ما يشاء، فيأذن الله تبارك وتعالى لاختيارك أن يقع في ملكه، لأن الله خلقك من أجل أن يبتليك ويحاسبك، ثم يبعثك الله يوم القيامة ليحاسبك على ما قدمت يداك. فهذا التكليف مبني على المشيئة التي آتاها الله للعبد، والإرادة التي آتاها الله للعبد تحت مشيئته تعالى وإرادته، فيعلم ما سيكون من قبل أن يكون، فيكتبه تبارك وتعالى من غير أن تكون مجبرا على فعل ما أنت مختار فيه، بل أنت الذي اخترت، والله عز وجل إن اخترت الهدى أمدك بالهداية الخاصة، وأما إذا اختار الإنسان الضلال فإن الله يملي له في ضلاله، ولا يظلم ربك أحدا. فالإنسان مسؤول عن أعماله الاختيارية، وهو مكلف من قبل الله جل وعلا، والله لا يظلم أحدا، بمعنى أن الله عز وجل لا يجبر الإنسان على فعل الخير ثم يثيبه عليه، لأن هذا عبث، ولا يجبر الإنسان على فعل الشر ثم يحاسبه على ما هو مجبر عليه، فهذا ظلم، والله تعالى منزه عن العبث والظلم، بل أنت الذي تختار، أنت الذي تشاء، ومشيئتك تحت مشيئة الله جل وعلا. فإذا أراد الله تبارك وتعالى إنفاذ مشيئتك شاء الله لما شئت أن يقع في كونه، وإلا فإنه لا يقع في كونه إلا ما يريد. مراتب القدر أربع: المرتبة الأولى مرتبة العلم، والمراد بها الإيمان بأن الله علم بما كان وبما يكون وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون. قال تعالى: ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وقال تعالى: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وقال تعالى: والله عليم بذات الصدور. فلا يمكن أن يقع في الكون شيء إلا والله عليم به. فتؤمن بهذه المرتبة من مراتب الإيمان بالقدر، أن الله بكل شيء عليم، وأن الله يعلم ما كان وما سيكون وما هو كائن وما لم يكن لو كان كيف كان يكون. وتأسيساً على هذا العلم الكامل الشامل المحيط جاءت المرتبة الثانية من مراتب الإيمان بالقدر، وهي مرتبة الكتابة، والمراد بها الإيمان بأن الله كتب في اللوح المحفوظ كل شيء. وجاء التصريح بهذا في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. فتأسيساً على علم الله الكامل الشامل المحيط وعلمه بما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون، كتب الله تبارك وتعالى في اللوح المحفوظ كل شيء قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. المرتبة الثالثة من مراتب الإيمان بالقدر مرتبة المشيئة، والمراد بها أن الله تعالى أراد الأشياء وشاء وقوعها، وأنه لا يقع شيء إلا بمشيئته وإرادته. قال تعالى: إن الله يفعل ما يشاء، وقال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. مرتبة الإيجاد والخلق هي المرتبة الرابعة من مراتب الإيمان بالقدر، والمراد بها الإيمان بأن الله تعالى هو الخالق الذي خلق الأشياء وأوجدها. قال تعالى: الله خالق كل شيء، وقال تعالى: والله خلقكم وما تعملون. فهذه المراتب الأربع لا بد من الإيمان بها ليكون العبد مؤمنا بالقدر: أن يؤمن بعلم الله تبارك وتعالى، وأن يؤمن بالكتابة، كتابة الأشياء في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وأن يؤمن بأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وهي المرتبة الثالثة مرتبة المشيئة، ويؤمن بمرتبة الخلق والإيجاد وأن الله تعالى خالق كل شيء. هل إذا أخذ الإنسان بالأسباب ينافي ذلك الإيمان بالقدر؟ فعل الأسباب والأخذ بها من تمام الإيمان بالقدر، ونصوص الكتاب والسنة حافلة باتخاذ الأسباب المشروعة في مختلف شؤون الحياة، فقد أمر الله بالسعي في الأرض وطلب الرزق، فقال تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، وقال تعالى: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، وأمر المسافرين بالتزود للحج: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، وأمر بإعداد العدة للعدو: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، وأمر مريم عليها السلام حين ولدت بهزي جذع النخلة: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. قال شيخ الإسلام: وإذا ترك العبد ما أمر به متكلا على الكتاب يعني على القدر، كان ذلك من المكتوب المقدور الذي يصير به شقيا، وكان قوله ذلك بمنزلة من يقول: أنا لا آكل ولا أشرب، فإن كان الله قضى بالشبع والري حصل، وإن لم يحصل أو يقول: لا أجامع امرأتي، فإن كان الله قضى لي بولد فإنه يكون. فكل هؤلاء جاهلون ضالون، إلى أن قال: الأمور أمران، أمر فيه حيلة وأمر لا حيلة فيه، فما فيه حيلة لا يعجز عنه، وما لا حيلة فيه لا يجزع منه. فهذا كالتوطئة والمقدمة أمام هذا الأصل من أصول الإيمان والركن السادس من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالقدر. وبالقدر المقدور أيقن، فإنه دعامة عقد الدين والدين أفيح. فالإيمان بالقدر هو الركن السادس من أركان الإيمان كما في حديث جبريل عليه السلام. والإيمان بالقضاء والقدر هو الإيمان بعلم الله وتقديره الأشياء قبل كونها، وبأفعال الله جل وعلا وإرادته ومشيئته وخلقه وإيجاده، فهو أمر عظيم. فكما ترى في تعريف الإيمان بالقدر تذكر مراتب الإيمان بالقدر عند أهل السنة. قال الله جل وعلا: إنا كل شيء خلقناه بقدر، أي قدر وقوعه وشاء وجوده وخلقه، وقدر صفاته ووقته الذي يقع فيه. كل شيء فهو مقدر من جميع الجهات، من جهة العلم به، ومن جهة كتابته في اللوح المحفوظ، ومن جهة مشيئة الله له في وقته، ومن جهة خلقه وإيجاده. فكل شيء له صفات جعلها الله له، لا يزيد عنها ولا ينقص، فهذا شيء مقدر، كما قال تعالى في المطر: وما ننزله إلا بقدر معلوم. والمطر معلوم الكمية، ومعلوم مكان النزول ووقت النزول، فهو معلوم لله تعالى من جميع الجهات. فما من شيء إلا والله جل وعلا علمه وخلقه وقدره، لم يوجد بدون خلق ولا من غير سابق تقدير، ومن غير أنه مكتوب في اللوح المحفوظ، ومن غير أن يشاءه الله جل وعلا ويريده. فأمور الكون ليست فوضى، وإنما هي منضبطة بتقدير الله لها، وإيجاده لها، ومشيئته لها بصفاتها التي هي عليها. فهذا أمر مهم. والإيمان بالقضاء والقدر ضلت فيه أفهام وزلت فيه أقدام ممن لم ينظروا في الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، وإنما اعتمدوا على عقولهم وأفكارهم، فتخبطوا في القضاء والقدر تخبطاً فظيعاً. وهدى الله أهل السنة والجماعة فآمنوا به على الوجه الذي أراده الله وفرضه على عباده بموجب نصوص الكتاب والسنة كعادتهم في جميع أبواب العقيدة. والبحث في القضاء والقدر يتضمن أموراً كثيرة. أولاً، معنى القضاء والقدر. القدر هو تقدير الله جل وعلا للأشياء وإرادته لها وإيجادها في وقتها، هذا معنى القدر، وكذلك معنى القضاء. وغالباً يأتي التعبير بالقضاء والقدر ولا فرق بينهما، إلا أن القضاء أعم من القدر، لأن القضاء يأتي بمعنى القدر، بمعنى أن الله قدر الأشياء وقضاها، ويأتي بمعنى الفصل بين الناس والحكم بينهم فيما اختلفوا فيه كما مر. فالقضاء أعم من القدر، فبينهما عموم وخصوص. ثانياً، حكم الإيمان بالقضاء والقدر. الإيمان بالقضاء والقدر واجب وفرض على المؤمن، لأنه ركن من أركان الإيمان الستة، ولأنه إيمان بقدرة الله جل وعلا. ولهذا قالوا: القدر قدرة الله، فمن جحده فقد جحد قدرة الله جل وعلا. وفي بعض العبارات: القدر سر الله في خلقه. والبحث في القضاء والقدر لا يجوز أن يتعدى فيه ما جاء في النصوص من الكتاب والسنة، والتعمق فيه يفضي إلى الضلال والحيرة، لأنه سر الله في خلقه. فأنت حين تتعمق وتبحث فيه لن تصل إلى نتيجة، لأنك تبحث عن شيء أسره الله جل وعلا عن خلقه، وحسبك أن تؤمن به. فما تعمق فيه أحد ووصل إلى نتيجة، بل وصل إلى الحيرة والاضطراب، فحسبك أن تتمشى مع النصوص الواردة في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في إثبات القدر والإيمان به، ويكفيك هذا. ولنعلم جميعاً أن الله تعالى إنما فرض علينا الإيمان بالقضاء والقدر، وذلك لا بد أن يكون ميسراً، لأن الله لا يكلف إلا بما يستطاع. ولم يكلفنا الله تبارك وتعالى بالإيمان بالقضاء والقدر وهو ألغاز وأحجية بحيث لا نستطيع أن نفهمه، لا يمكن أن يكون هذا، لأنه مفروض على كل عبد دخل في دين الإسلام أن يؤمن بالقضاء والقدر. فإذا كان ذلك كذلك فلا بد أن يكون ميسرا للفهم، وإلا فكيف يؤمن به؟ وأمره سهل بفضل الله تبارك وتعالى. فلننظر في مراتب الإيمان بالقضاء والقدر مرة أخرى. الإيمان بالقضاء والقدر يترتب 4 مراتب. المرتبة الأولى الإيمان بأن الله علم ما كان وما يكون بعلمه الأزلي الذي هو موصوف به أزلاً وأبداً، فما من شيء إلا ويعلمه الله جل وعلا، يعلم ما كان وما يكون. والآيات على ذلك كثيرة جداً، هو يعلم ما يكون بين الناس من الكلام والنجوى فيما بينهم، وهو تعالى يعلم ما يسرون وما يعلنون، والله عليم بذات الصدور، ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. فعلم الله تعالى شامل لما كان وما يكون، وما لم يكن لو كان كيف كان يكون، كله داخل في علم الله جل وعلا الشامل المحيط بكل شيء، الماضي والحاضر والمستقبل، لأن الكون كله مكشوف أمام الله دفعة واحدة. الزمان من ماض وحاضر ومستقبل لي ولك، وكذلك المكان. وأما بالنسبة لله تبارك وتعالى فهو الذي خلق الزمان والمكان، فهذا قانون للمخلوق لا للخالق. والله عز وجل عنده الكون كله مكشوف دفعة واحدة، والله عز وجل يعلم بعلمه الكامل الشامل المحيط كل شيء مما كان بالنسبة لنا ماضيا، وما هو كائن أي حاضر، وما سيكون أي في المستقبل، وما لم يكن لو كان كيف كان يكون. الله عليم بهذا كل. فجاءت المرتبة الثانية من مراتب الإيمان بالقدر، وهي أن نؤمن ونعتقد أن الله كتب في اللوح المحفوظ كل شيء، واللوح المحفوظ لوح مخلوق لا يعلم كيفيته وسعته إلا الله جل وعلا، فهو عنده جل وعلا نؤمن به ونؤمن بالكتابة. وفي الحديث أول ما خلق الله تعالى القلم، ثم قال له اكتب، قال وما أكتب؟ قال اكتب ما يكون وما هو كائن إلى أن تقوم الساعة، فجرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. وفي الحديث كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وعرشه على الماء، والحديث عند مسلم في الصحيح. أيهما أسبق، أي في الخلق، العرش أم القلم؟ قال قوم العرش أسبق من القلم، وقال قوم القلم أسبق من العرش، وقوم فصلوا. قال الإمام ابن القيم رحمه الله والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان، هل كان قبل العرش أو هو بعده، قولان عند أبي العلا الهمداني، والحق أن العرش قبل لأنه قبل الكتابة كان ذا أركان، وكتابة القلم الشريف تعقبت إيجاده من غير فصل زمان. فالكتابة مقارنة لوجود القلم، حينما خلقه الله قال له اكتب، وأما من حيث الوجود فالعرش أسبق. هذا هو القول الصحيح لقوله صلى الله عليه وسلم إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وعرشه على الماء، قدرها قبل الكتابة ثم كتبها. فالكتابة مقارنة لوجود القلم، ووجود القلم متأخر عن وجود العرش، والعرش أسبق. هذه مسألة استطرادية، لكن لا بد من معرفتها، لأنها تدخل في مرتبة الكتابة، وهي الكتابة العامة الشاملة التي كتب فيها كل شيء. قد يسأل سائل فيقول أليس الله يأمر الملك الموكل بالأجنة أن يكتب الرزق والأجل والشقاوة والسعادة؟ ك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر 4 كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. أخرجه البخاري ومسلم. الجواب: هذه الكتابة تفصيل للكتابة السابقة، وهي مأخوذة من الكتابة السابقة التي في اللوح المحفوظ. في أم الكتاب مكتوب كل شيء، وهذا الذي في أم الكتاب لا يتغير. في ليلة القدر جاء أن الله يقدر ما يجري في السنة من حياة أو موت، ومن جدب أو خصب، أو رخص الأسعار أو غلاء الأسعار أو الحروب وغير ذلك، هذا كله في ليلة القدر. لذلك سميت ليلة القدر، لأنه يقدر فيها ما يجري في السنة، فيها يفرق كل أمر حكيم. الكتابة في ليلة القدر نسخة مأخوذة من الكتابة العامة في اللوح المحفوظ في السنة إلى ليلة القدر بعدها، ولا تنافي ولا تعارض بين الأدلة. ويدل على هاتين الدرجتين أو المرتبتين، العلم والكتابة، قوله تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. نبرأها أي نوجدها ونخلقها. فدل على أن كل ما يجري من المصائب أنه مكتوب في اللوح المحفوظ. المرتبة الثالثة من مراتب الإيمان بالقدر مرتبة المشيئة والإرادة. كل شيء يقع فهو بمشيئة الله وإرادته، فلا يكون في ملكه سبحانه ما لا يشاءه ولا ما لا يريد، كما في قوله تعالى: فعال لما يريد، وقوله تعالى: إن الله يفعل ما يشاء، وقوله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، وقوله تعالى: ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. كل شيء يحدث قد شاءه الله وأراده وأوجده بعدما علمه وكتبه في اللوح المحفوظ. المرتبة الرابعة من مراتب الإيمان بالقدر الخلق والإيجاد. قال تعالى: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. وقال تعالى: والله خلقكم وما تعملون. وكما في قوله تعالى: من قبل أن نبرأها، أي من قبل أن نخلقها ونوجدها، فدلت هذه الآية على مرتبة الكتابة ومرتبة الخلق والإيجاد ومرتبة المشيئة والإرادة. فهذه 4 مراتب لا بد من الإيمان بها: الأولى مرتبة العلم، الثانية مرتبة الكتابة في اللوح المحفوظ، الثالثة مرتبة المشيئة والإرادة عند وقوع الشيء، الرابعة مرتبة خلق الشيء وإيجاده. هذه مراتب القضاء والقدر. من جحد واحدة منها لم يكن مؤمنا بالقضاء والقدر. فالأمر كما ترى لو فهمناه على هذا النحو قريب دان يسير بفضل الله العلي الكبير. خلقنا الله رب العالمين وهو يعلم ما سيقع منا، وجعلنا مسيرين في أمور ومخيرين في أمور، والله لا يحاسبنا إلا على ما نحن مخيرون فيه، وهذا آتانا القدرة عليه والمشيئة والإرادة لفعله أو عدم فعله، وهو يعلم اختيارنا من قبل أن يخلقنا لأنه خالقنا ويعلم ما سيكون منا، ولكن أراد أن يختبرنا وأن يبتلينا فكلفنا وجعل لنا اختيارا ومشيئة تحت مشيئته، وعرض هذا على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملن أمانة التكليف وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فقبل الإنسان أمانة التكليف بفعل ولا تفعل. والله عز وجل لا يظلم الناس شيئا، لذلك فهو يكلفهم بما يستطيعون وبما يقدرهم عليه، وجعل لهم اختيارا ومشيئة وإرادة، وحذرهم ورغبهم وحثهم ونفرهم، وبين لهم طريق الحق وطريق الضلال وطريق الهداية وطريق الغواية، وجعل كلا على رأس الطريقين، وأرسل الرسول وأنزل الكتاب وأقام الحجة وقطع العذر، وجعل الإنسان مختارا ذا مشيئة، فهو يختار فيما هو مختار فيه، ورفع الله تبارك وتعالى الحرج عنه فيما هو مضطر إليه ولو تلفظ بكلمة الكفر مكرها، فإن الله لا يحاسبه. وكذلك جعل هذا الاختيار راجعا إلى العقل، فجعل العقل مناط التكليف، بحيث إنه إن لم يكتمل كما في حال الصبي قبل أن يبلغ يرفع القلم عنه فلا يحاسبه، وإذا ما عرض عارض لهذه الأهلية فذهب العقل رفع التكليف والقلم أيضا. إذن الله يحاسبنا وقد آتانا كل ما يلزمنا من أجل أن نأتي بما كلفنا، وأعطانا الإرادة والقدرة والمشيئة أيضا على ألا نفعل ما كلفنا به، ثم هو يمد لنا في سبل الهداية إن اهتدينا بالهداية العامة، فينعم علينا بالتوفيق بالهداية الخاصة. وأما إذا ضل الإنسان وعاند فإن الله يدعه ويملي له في باطله، فيأخذ بأسباب الضلال، وهو يحاسب بما كسبت يداه على حسب اختياره ومشيئته. ومهما اختار الإنسان من شيء يأذن الله تبارك وتعالى بوقوعه في كونه، فلا بد من الإذن بأن يقع في كونه جل وعلا، وهي المشيئة الكونية، لأن المشيئة الكونية إنما تتعلق بما يوجد ويشاءه الله تبارك وتعالى في الكون، سواء أكان محبوبا له تعالى مما أمر به أو الكف عما نهى عنه، أو كان مبغوضا لله تبارك وتعالى مكروها عنده كالكفر والفواحش مما نهى الله عنه، ولكن يأذن الله بأن يقع ذلك في ملكه بمشيئته، وهي الإرادة الكونية. فالله رب العالمين كلفنا وأعطانا ما نستطيع به أن نأتي بهذا التكليف، والله يعلم ما سيكون منا قبل أن يخلقنا، وكتب ذلك عنده في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. فلما وجدنا واخترنا بمحض اختيارنا ومشيئتنا، وشاء الله تبارك وتعالى أن يقع في كونه ما شئنا نحن من اختيارنا، فهذا يوافق ما هو مكتوب في اللوح المحفوظ لا يخالفه، وليست الكتابة السابقة تعني الجبر على أن يأتي الإنسان بالمكتوب، لأنه لا بد أن يوافق الفعل المكتوب، لأن المكتوب كتب على مقتضى العلم فهو لا يتخلف. الله يعلم ما سنفعل مما نحن مختارون فيه من قبل أن نفعله، فكتب ويأتي فعلنا مطابقا للكتابة. فالكتابة لا تعني الجبر، وإنما تعني سابق العلم، كما مر في أن المرتبة الأولى من مراتب الإيمان بالقدر هي مرتبة العلم، وعلم الله كامل شامل محيط، فهو يعلم اختياري من قبل أن أختار، ويأتي اختياري حتما موافقا للعلم، لأن العلم لا يتخلف، والعلم على مقتضاه كتب ما سأختاره في اللوح المحفوظ، فيأتي اختياري مطابقا لما هو مكتوب في اللوح المحفوظ، ما كان من اختيار فإنه يكون باختياري أنا، وأما ما يقع علي أو في فإن هذا إذا لم يكن بمقدمات مني فإن الله تبارك وتعالى لا يحاسبني عليه. إذا كانت ردة فعلي على ما قضى الله علي أو في لا خارجة عن الشرع، وإنما تكون مطابقة للشرع الأغر، فلا اعتراض ولا تصخب، وحينئذ تكون هذه البلية عطية من الله جل وعلا، وتكون هذه المحنة منحة من الله جل وعلا واختبارا وابتلاء. ولكن هذا الذي قضي على العبد لا يحاسبه عليه الرب إذا كان مضطرا إليه أو كان واقعا عليه على حسب ما مر. إذن ما اخترته أنت هو ما تحاسب عليه، لا يظلمك ربك تبارك وتعالى، أنت الذي اخترت. فالذي كفر اختار الكفر، والذي آمن اختار الإيمان، الله يعلم ذلك وكتبه عنده في اللوح المحفوظ، ويأتي فعل العبد مطابقا للمكتوب على حسب سابق العلم. ضرب لهذا أمثلة كالمعلم الذي يختبر تلاميذه ويضع التقدير بالدرجات من قبل أن يضع الأسئلة، ثم يختبرهم فتصحح أوراقهم وتأتي درجاتهم مطابقة لسابق علمه بهم، لأنهم طلابه وتلاميذه، ويعلم مستوياتهم العلمية ويعلم قدرتهم على إجابة الأسئلة التي وضعها لهم. فلما وضع الدرجات قبل أداء الاختبار ثم صححت الأوراق جاءت النتيجة مطابقة لسابق علمه بهم لأنهم طلابه وتلاميذه. فهل سابق علمه بما أتوا به كان هو الذي أجبرهم على أن يكتبوا إجاباتهم على وفق ما يتم التصحيح والتقدير بالدرجات المطابقة لما وضعه أستاذهم؟ إنما هذا على سابق علمه بهم، مع أن هذا يمكن أن يتخلف، فهذا علم بشري، وقد يكون هناك من الطلاب من هو خبيث يذاكر بحيث لا يدري به أحد ويموه على الطلاب وعلى الأستاذ أنه بليد غير حاذق إلى غير ذلك مما هو معلوم. أما مع الله فالله بكل شيء عليم. إذن سبق العلم الذي رتبت عليه الكتابة في اللوح المحفوظ لا يعني الجبر لك فيما أنت مختار فيه، أنت الذي تختار، فاتق الله ربك واحمل مسؤوليتك. والإيمان بالقدر على هذا النحو يجعل الأمة مقاتلة من أجل الترقي في سلم الترقي الإنساني، لكي تكون قائدة للأمم في أمور المادة كما هي قائدة للأمم في أمور الشريعة والروح. ولكن لما جعلوا الكتابة السابقة جبراً للإنسان، وأن المكتوب على الجبين لا بد أن تراه العين كما يقولون، تواكلوا وتركوا الأخذ بالأسباب فتخلفوا، حتى عيرنا الكفار أي عيروا الأمة بأن سبب تخلفها ما يأتي منهم من الإيمان بالقضاء والقدر، وقالوا هؤلاء قوم متواكلون، هؤلاء قوم سلبيون، هؤلاء لا يطون بالأرض لا يرتفعون ولا يرتقون. وهذا خطأ، بل الإيمان بالقضاء والقدر يجعل الأمة منافسة للأمم كلها، آخذة بالأسباب طواعية واختيارا، وهي تنافح وتكافح من أجل أن تكون سابقة للأمم في كل شيء ورائدة للأمم في كل شيء. خالف في القضاء والقدر طائفتان متناقضتان، القدرية والجبرية. القدرية الذين ينفون القدر سموا بالقدرية، أول من قال ذلك عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء، واعتزل مجلس الحسن البصري. فالقدرية الذين نفوا القدر هم المعتزلة، قالوا إن العبد يخلق فعل نفسه، وقالوا إن الأمر أنف لم يقدره الله، فأفعال العباد هم الذين يوجدونها استقلالا، ليس لله فيها إرادة ولا مشيئة، لذلك سموا بالقدرية. ومعنى هذا أن العبد يخلق فعل نفسه فيكون أثبت خالقين مع الله، والله هو الخالق جل وعلا، وما سواه فهو مخلوق. وهي المرتبة الرابعة من مراتب الإيمان بالقدر، أن الله خالق كل شيء. هم يقولون الله معه من يخلق، وهم العباد يخلقون أفعالهم، وهذا شرك في الربوبية. لذلك سماهم النبي صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الأمة، فالقدرية هم مجوس هذه الأمة، لأنهم أي المجوس أثبتوا خالقين مع الله. المجوس قالوا هذا الكون له خالقان، النور يخلق الخير والظلمة تخلق الشر. وزاد عليهم القدرية فقالوا كل يخلق فعل نفسه، فأثبتوا خالقين متعددين مع الله عز وجل، وهذا شرك في توحيد الربوبية. وهذا عندهم عند القدرية النفاة وعند غلاتهم مرتب على نفي صفة العلم عن الله تبارك وتعالى، وهذا من أعجب ما يكون، لأنه إذا كان لا يعلم ما سيكون من قبل أن يكون، فكيف يقدر الموت على الأحياء؟ وكيف يقدر الرزق لهم؟ وكيف يقدر تدبير هذا الكون؟ ولكن هؤلاء القوم أضلهم الله تعالى على علم. قابلتهم فرقة الجبرية وهم أتباع الجهم بن صفوان، قالوا العبد ليس له اختيار ولا مشيئة، وإنما هو مجبور على ما يحصل منه بدون اختيار، فهو كالآلة بيد من يحركها، وكالريشة في الهواء، وكالميت بين يدي الغاسل، وكالجنازة على النعش. فالعبد مجبور على أفعاله وتصرفاته، إنما هو آلة تحرك. فالجبرية غلوا في إثبات إرادة الله ومشيئته، ونفوا مشيئة العبد وإرادته. والمعتزلة القدرية على النقيض، غلوا في إثبات مشيئة العبد وإرادته، ونفوا مشيئة الله جل وعلا وإرادته. فكل من الطائفتين غلا في شيء. القدرية غلوا في إثبات مشيئة العبد وإرادته، حتى قالوا إنه لا يستقل عن الله ويخلق ما يريد. والجبرية غلوا في إثبات مشيئة الله وإرادته، حتى نفوا مشيئة العبد وإرادته. وأهل السنة والجماعة توسطوا، قالوا كل شيء فهو بقضاء الله وقدره، ومنها أفعال العباد فهي مخلوقة لله، وهي فعل العبد باختياره ومشيئته، لأن العبد له مشيئة وله اختيار، ولكنه لا يستقل عن الله كما تقول القدرية، وليس مجبرا كما تقول الجبرية، بل هو يفعل الأشياء باختياره ومحض إرادته، ولذلك يثاب على فعل الخير ويعاقب على فعل الشر، لأنه فعل بإرادته ومشيئته. ولو كان مجبرا فإنه لا يعاقب، كيف يعاقب على شيء ليس له فيه اختيار ولا مشيئة ولا إرادة؟ لذلك الله جل وعلا لا يؤاخذ المجنون الذي ليست له إرادة، ولا يؤاخذ المكره الذي ليس له اختيار، ولا يؤاخذ النائم الذي ليس عنده فكر ولا عقل. قال صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، الصغير حتى يحتلم، والمجنون حتى يفيق، والنائم حتى يستيقظ. لماذا؟ لأن هؤلاء ليست لهم إرادة ولا مشيئة، فلا يؤاخذون على ما فعلوا وقت غياب عقولهم وإرادتهم. أما من كانت عنده إرادة وعنده مشيئة واختيار، فإنه يثاب على فعل الطاعات ويعاقب على فعل المعاصي لأنه فعلها باختياره وإرادته. والله جل وعلا يقول: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة، وعملوا أسند العمل إليهم، عملوا الصالحات فأسند العمل إليهم، ويقول إن الذين كفروا أسند الكفر إليهم لأنه من فعلهم بإرادتهم، ويقول ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم، فأسند المعصية إليهم لأنها من فعلهم. فهي من ناحية الفعل أفعال العباد، ومن ناحية القدر مقدرة من الله جل وعلا، فهي قدر الله وهي فعل العبد جمعا بين النصوص. وهذا يدل عليه قوله تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فقوله لمن شاء منكم رد على الجبرية الذين ينفون مشيئة العبد، فدل على أن العبد يستقل بمشيئته وهي تحت مشيئة الله جل وعلا. ثم قال: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. هذا رد على القدرية الذين يقولون إن مشيئة العبد مستقلة والعبد يفعل استقلالا، فالآية رد على الطائفتين. وفي الآية إثبات مذهب أهل السنة والجماعة أن الطاعات والمعاصي هي فعل العباد وهي قضاء الله وقدره، قدرها عليهم وفعلوها باختيارهم ومشيئتهم وإرادتهم. ولذلك فالإنسان العاقل غير المكره يستطيع أن يفعل ويستطيع أن يترك، يستطيع أن يقوم يصلي ويستطيع أن يتصدق ويستطيع أن يجاهد في سبيل الله، كما أن الإنسان يستطيع أن يترك الصلاة ويستطيع أن يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويستطيع أن يترك الجهاد في سبيل الله، يترك هو باستطاعته واختياره، فهو يستطيع أن يفعل ويستطيع أن يترك، يقدم على الزنا وعلى شرب الخمر وعلى أكل الربا باختياره، ويستطيع أن يترك الربا ويترك الزنا ويترك المحرمات وهو باختياره ومشيئته يفعل هذا. كل يعرف هذا، لأن الإنسان يميز بين ما هو مختار فيه وما هو مكره عليه، كل إنسان يعلم هذا. الإنسان يستطيع أن يفرق بين أن يتبول بإرادته وأن يكون متبولاً لا إرادية. والإنسان يقال له: عندنا وظيفتان، راتب إحداهما ألفان والعمل فيها ساعتان وهو عمل يسير، هذه معروضة عليه ومعروض عليك معه، وظيفة راتبها 500 والعمل 10 ساعات وهو عمل صعب، ويقال له: أتختار الأولى أم الثانية؟ الناس جميعا يختارون الأولى، يا ذات راتب عال وذات عمل خفيف، لا يختارون الثانية. إذن هم أصحاب اختيار، يختار هذا لأنه يصلح له. يقال له: إن أردت السفر أمامك طريقان، أحدهما سهل معبد مضاء سهل قصير، والآخر مخوف وهو غير معبد وهو مظلم وتعترضه قواطع في الطريق، وكذلك فيه من قطاع الطريق من فيه، ويقولون له: هذا يوصل إلى غايتك وهذا يوصل إلى غايتك، أيهما تسلك؟ لا شك أنه يسلك الطريق الأول. إذن الإنسان يفرق في نفسه بين ما هو مختار فيه وما هو مجبر عليه. هذا في أمور الدنيا تجده يمضي فيه كالسكين في قطعة الزبد ويختار ويثبت الاختيار، فإذا جاء الشرع وقيل له صلي قال: إن الله كتب علي ألا أصلي، ولو كتب علي أن أصلي لصليت. فيقال: ومن أين علمت أن الله كتب عليك ألا تصلي؟ ما قدره الله وكتبه لا يعلم إلا بعد أن ينفذ القدر حتى يصير مقدورا واقعا في الحياة، يعني أنت لا تعلم ما هو مكتوب حتى تفعل، فإذا فعلت علم أن هذا الفعل هو المكتوب لك في اللوح المحفوظ، وإن لم تفعل علمت بعد عدم الفعل أن عدم الفعل هو المكتوب في اللوح المحفوظ. إذن لا يمكن الاطلاع على القدر إلا بعد وقوع المقدور. فالذي لا يصلي يقال له قم فصلي، فيقول الله كتب علي في اللوح المحفوظ ألا أصلي، من أين؟ هذه المسألة فيها ترجيح بغير مرجح، يعني أنت لا تعلم ما هو مكتوب في اللوح المحفوظ حتى يقع، فها هنا النسبة متساوية، أن تصلي أو لا تصلي، لا يمكن أن تعلم أنك ستصلي أو لا تصلي إلا بعد وقوع ذلك. فهنا يأتي بالجبر، وأن الكتابة تعني عنده الجبر، بل يدعي العلم السابق بما هو مكتوب في اللوح المحفوظ، خلط وخط، كما هو الشأن عند الجبرية الذين يقولون كل شيء فالإنسان مجبور عليه. هذا لو صفعته على قفاه فاعترض عليك لصار متناقضا في مذهبه، يعني من قال لك إن الإنسان مجبور على فعل كل شيء وأن الإنسان لا اختيار له وأن كل شيء مكتوب في اللوح المحفوظ بمعنى أن الإنسان مجبر على هذا الذي سيكون، اصفعه على قفاه. فإن اعترض عليه فقل له لماذا تعترض عليه؟ صفعوك على قفاك في اللوح المحفوظ، خذ ماله أمام عينيه. فإن اعترض عليك فقد خالف مذهبه، لأنه إن اعترض عليك اعترض على أنك مجبور على أن تأخذ ماله. أنت مجبور، ما ذنبك؟ أنت مجبور على أن تأخذ ماله. وقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في طريق الهجرتين قصة تبين تناقض هؤلاء الجهلة الذين سلب الله عقولهم، أن واحدا من هؤلاء دخل على امرأته فوجد رجلا يفحش بها فغار، فأخذ سيفه وأطره فأعجزه الرجل هربا، فلم يقدر على الحمار فرجع إلى البردعة فأراد أن يقتل المرأة، فلما رفع السيف قالت ويحك تترك السنة وتأخذ بقول ابن عباس، فأغمد سيفه وقال بارك الله فيك كدت أضل، يعني وقع ما وقع من هذا الفاحش الفاسق، ومنها رغما عنهما. فماذا يصنع؟ هذا هو المذهب عنده وعندها، أما مذهب ابن عباس فهذا فحش وهذه فاحشة، وهذا إذا كان محصنا فإنه يرجم كما ترجم هي، ولكن أرجعته إلى هذا المذهب الباطل في الجبر فقالت تترك السنة تعني الجبر وتأخذ بقول ابن عباس، فانتبه المسكين ففوتها. الجبرية لا يطبقون ما يأخذون به في كل الأشياء، لو أن أحدا اعتدى عليهم ضربهم أو قتل أحدا منهم أليسوا يطالبون بالانتقام والقصاص؟ كيف يطالبون وهم يقولون إنه مجبر لا اختيار له؟ أليس هذا من باب التناقض؟ هم أيضا يطلبون الرزق ويتزوجون، فلو كانوا مجبرين كما يقولون لماذا يفعلون هذه الأفعال ويطلبون إيجاد الأشياء المعدومة؟ هم لا يطبقون هذا المذهب الخبيث في واقع الحياة، ولذلك يطالبون بالانتقام والقصاص ويتزوجون ويطلبون الرزق، فهذا من القول الباطل والعياذ بالله. وهذه نتيجة الاعتماد على الأفكار والعقول المجددة أو الفاسدة، والاعتماد على أقوال وآراء الناس بدون رجوع إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا تنافي بين الإيمان بالقضاء والقدر وفعل الأسباب، بل فعل الأسباب من القدر، فأنت تؤمن بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا تعطل الأسباب، بل تطلب الرزق وتتزوج وتطلب التجارة وتسعى في الأرض تطلب من فضل الله. لا تقول أعتمد على القضاء والقدر فإن كل شيء مقدر سوف يأتيني، وإن لم يكن مقدرا لي فلن يأتيني، هذا لا يقوله عاقل. حتى الطيور والبهائم بفطرتها تذهب تطلب الرزق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. الطيور لم تقعد في أوكارها، فطرتها تقتضي أن تتحرك وتذهب لتطلب الرزق، تغدو خماصا في الصباح وتروح في المساء بطانا شبعا. فلا تنافي بين الإيمان بالقضاء والقدر وفعل الأسباب، إنما يقول هذا الجبرية، ولكن الأسباب لا تستقل بإيجاد النتيجة، إنما المسبب هو الله جل وعلا ردا على القدرية. فلا نغلو في إثبات الأسباب كالقدرية، ولا نغلو في نفي تأثيرها كما تقول الجبرية، بل اتخاذ الأسباب أمر مطلوب. فابتغوا عند الله الرزق وابتغوا من فضل الله، والله أمر بالصلاة والصيام وأمر بالطاعات، وهذا من فعل الأسباب، ونهى عن أسباب الشر كالكفر والمعاصي والفسوق. فليس معنى الإيمان بالقضاء والقدر أن نعطل الأسباب، بل نمضي في طلبها مع الإيمان بأنه إن كان الله كتب لك شيئا فسيأتي، ولكن لا يأتي لك شيء وأنت جالس، لا بد أن تفعل السبب. لهذا قال صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعه، واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قدر الله وما شاء فعل. يعني ما وقع عليك مما يسوءك وقدره الله عليك فعليك بالتسليم، قدر الله وما شاء فعل. فالقدر لا يذكر عند التكليف، وإنما يذكر القدر عند المصائب، إنما يذكر القدر ويحتج به عند المصيبة. فإذا وقع ما يسوء العبد قال: قدر الله وما شاء فعل. أما عند التكليف فينبغي على العبد أن يأخذ بالأسباب وأن يفعل ما هو مكلف به، فيكون آخذا بالقدر وآخذا بالشرع، وهذا هو العبد الصحيح الناجي من العذاب، الذي يؤمن بالقدر ويلتزم بالشرع. أما الذي يجعل القدر في مواجهة الشرع فيحكم على الشرع بالقدر فهذا ضال، وأما الذي يستقل بالشرع وينكر القدر فهذا ضال. وأما أهل السنة فإنهم يؤمنون بالقدر ويلتزمون بالشرع أمرا ونهيا، فتفعل السبب، فإن حصلت النتيجة فالحمد لله، وإن لم تحصل النتيجة فترضى وتسلم أن الله ما كتب لك شيئا، وهذا من الابتلاء. فهذا الحديث واضح في فعل الأسباب، وأنه ليس معنى الإيمان بالقضاء والقدر أن تعطل الأسباب، أو أن فعل الأسباب يستقل بإيجاد النتائج كما تقول المعتزلة، بل الأسباب يفعلها العبد من طاعة أو معصية والنتائج بيد الله. فكثير من الناس يأخذ بالسبب ولا يحصل النتيجة، كثير من الناس يطلبون الولد فإذا تزوجوا لم يرزقوا بالولد، فهذا مما قدره الله وقضاه مع الأخذ بالسبب. وكذلك كثير من الناس يفلحون الأرض ويبذرون البذر ولا تؤتيهم الأرض شيئا، فليست الأسباب إذا ما أخذت حتما تأتي بنتائجها، لأن الذي يقدر ذلك هو الله جل وعلا، ولكن لا بد من الأخذ بالأسباب. الإيمان بالقضاء والقدر له فوائد عظيمة جدا، منها وهي أعظمها استكمال أركان الإيمان، فمن جحد القضاء والقدر فإنه لم يستكمل أركان الإيمان. الفائدة الثانية أن العبد يمضي ولا يستسلم للأوهام والخوف، وإنما يمضي ويقول: ما قدر الله فإنه سيكون، جلست أو لم أجلس. لهذا حكى الله عن حال المنافقين يوم أحد فقال: الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، قل فادرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. فليس الجلوس في البيوت يمنع من الموت، وليس الخروج للجهاد يوقع الموت أو يجلب الموت إذا لم يقدره الله، فهو سبب، ولكن إذا لم يقدره الله عز وجل فلا أثر ولا نتيجة له. كم يدخلون المعارك ويخرجون سالمين معافين. هذا خالد بن الوليد رضي الله عنه لما حضرته الوفاة قال: ما في جسمي موضع شبر إلا وفيه طعنة أو ضربة. وكان يتمنى الشهادة وخاض معارك عظيمة وتمنى أن يقتل في سبيل الله، ولكن لم يقدر له الله ذلك فمات على فراشه رضي الله عنه. فالإيمان بالقضاء والقدر يبعث على الشجاعة والإقدام والتوكل على الله تعالى. أما القعود فلا يغني شيئا. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. وقال تعالى: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. فالقضاء لا بد أن ينفذ ولا بد أن يجري، ولا فائدة في قعود الإنسان وتخلفه عن فعل الأسباب النافعة والكف عن الأسباب السيئة. فهذا يبعث في الإنسان القوة والشجاعة والإيمان بالله، وينفي عنه الشكوك والأوهام والتشاؤم الذي يصاب به كثير من الناس، وينفي عن الإنسان الوساوس. ولهذا كان أهل الإيمان لا يتأخرون عن طلب ما فيه خير وما فيه فائدة، لأنهم يؤمنون بالقضاء والقدر ولا يقولون نخاف من الموت أو القتل. إذا كان الموت مقدراً لك سيأتي ولو لم تذهب إليه، وإن لم يقدر فلن يأتيك ولو كنت في أشد الخطر. ومن فوائد الإيمان بالقضاء والقدر أن الإنسان إذا أصابته المصيبة لا يجزع، لأنه يؤمن أن هذا بقضاء الله وقدره، فهذا يسهل ملاقاة المصائب، فلا يجزع الإنسان، لا يلطم الخد ولا يشق الجيب ولا يدعو بدعوى الجاهلية، وإنما يصبر ويحتسب، كما قال تعالى: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فهذا يهون على الإنسان المصائب فيرضى ويسلم بقضاء الله وقدره. هذه الفوائد من فوائد الإيمان بالقضاء والقدر استكمال أركان الإيمان، وأن الإيمان بالقضاء والقدر يبعث على القوة والشجاعة والإقدام في سبيل الخير، وأن الإيمان بالقضاء والقدر يهون على المسلم المصائب التي تجري عليه. أما الذي لا يؤمن بالقضاء والقدر فإنه يجزع ويتسخط ويحصل منه ما يحصل. وتسمع كثيراً عن انتحار بعض الناس، وأن هذا الانتحار انتشر بين أهل الملل الأخرى، والسبب عدم الإيمان بالقضاء والقدر. فإذا تضايق الواحد منهم نحر نفسه والعياذ بالله، لأنه لا يؤمن بالقضاء والقدر، فلا يقول هذا شيء مقدر عليه، هذا شيء مكتوب عليه، والفرج قريب إن شاء الله، ويحسن الظن بالله عز وجل: فإن مع العسر يسرا، ألا إن نصر الله قريب. فالذي ينتحر ويقتل نفسه لا يؤمن بالقضاء والقدر، لأنه لا يتحمل الشدائد والمصائب. والأمور التي تترتب على مذهب الجبرية والقدرية أمور خطيرة. يلزم على مذهب القدرية إثبات خالقين مع الله، وهذا شرك في الربوبية، لذلك سموا مجوس هذه الأمة. ويلزم على مذهب الجبرية وصف الله بالظلم، وأنه يعذب العباد على شيء لم يفعلوه بل فعله هو، فالله يعذبهم على شيء لم يفعلوه وهم يحركون بغير اختيارهم وبغير إرادتهم. فهذا فيه وصف الله تعالى بالظلم، لأنه عذب عباده على شيء لم يفعلوه، وإنما عذبهم على فعله هو. ولا يخفى فساد هذا المذهب الباطل. قال تعالى: ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون، وربط العذاب بالكفر والمعاصي والسيئات، وربط الثواب بالطاعات والخيرات. فالله لا يظلم أحدا، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها، وهذا هو العدل منه جل وعلا. ولكن الجبرية يصفون الله بالظلم، وأنه يعذب العباد على أفعاله هو، وهم لم يفعلوا شيئا، وإنما هم محركون كالآلة والريشة في الهواء، وهذا مذهب باطل وهم يخالفونه كما مر. فإنهم إذا ظلموا طالبوا برد المظالم، وإذا قتل منهم أحد طالبوا بالقصاص، وإذا نهب مالهم طالبوا برده إلى غير ذلك، مع أن مذهبهم يقتضي ألا يطالبوا بشيء من ذلك، ويلزم عليه تعطيل الأسباب، وأن يقال ما دام إنه قضاء وقدر فأنا أجلس والمقدر سيكون. وهذا من سلبيات مذهب الجبرية، ومذهب الجبرية فاش في جماهير الأمة من العوام وغيرهم، فكثير منهم جبري لا يأخذ بالأسباب، وإنما يعتقد مذهب الجبرية ومذهب الإرجاء ومذهب الخوارج معا. وهذه توليفة عجيبة جدا، يعجب المرء كيف تجتمع في نفس واحدة. فكثير من العوام جبري في باب القضاء والقدر، مرجئي في باب الإيمان، وخارجي فيه أيضا. كثير من الناس إذا غلى سعر الأرز مثلا خرجوا على حكامهم، فيتبعون مذهب الخوارج في أمثال هذه الأمور. ومعلوم أن العوام إذا ما غلى سعر الأرز والزيت والسكر قالوا إن الحاكم هو المسيح الدجال، وإذا وفر لهم ذلك قالوا هو عمر بن عبد العزيز وهو من الخلفاء الراشدين. فهم جبرية بهذا الاعتبار، وهم مرجئية فيما يتعلق بالإيمان. فإذا قلت للواحد منهم صل ما فرض الله عليه، قال العبرة بالقلب، ما دام القلب أبيض ونظيفا فلا يهم أبدا هذه الأمور من الصلاة والزكاة، وفلان يصلي الفرض وينقب الأرض، وفلان يحج بيت الله الحرام وهو لص كبير، ما دخل هذا بهذا؟ أنت مطلوب منك أن تصلي أنت ولا تنقب الأرض، ومطلوب منك أن تحج ولا تنهب مال الآخرين، فانشغل بنفسك أنت. ولكن لا يعترفون بالأعمال، ويعودون إلى ما وقر في القلوب بزعمهم، ولو صلحت قلوبهم لصلحت جوارحهم ولصلحت أحوالهم، لأن التلازم بين الباطن والظاهر حتم لا بد أن يكون. لو صلح القلب لصلح سائر الجسد، وفساد الجسد والجوارح إنما هو بسبب فساد الباطن، فالتلازم بين الظاهر والباطن حتم لا بد أن يقع، ولكن الناس يتغافلون. فتجد العوام خوارج مع الحكام، وتجد العوام مرجئية في باب الإيمان، وتجدهم جبرية في باب القضاء والقدر. فمهما طالبت الواحد منهم بالأخذ بالأسباب أرجعك إلى عقيدة الجبرية. قال وما نفعل يا صاح، هذه أمور مقدرة، ولكن كما قال عبد القادر رحمه الله فتح لي في القدر روزنة، فأنا أدافع أقدار الله بأقدار الله، أدافع أقدار الله بأقدار الله. وهو ما استملحه جدا شيخ الإسلام رحمه الله كما في رسالة العبودية له. فالخلل الواقع في الأمة إنما هو في النهاية راجع إلى الخلل في المعتقد. ولو أن أهل العلم توفروا على بيان العقيدة الصحيحة لجماهير الأمة فاعتقدت دين الله كما ينبغي أن يعتقد، وآمنت بالله رب العالمين الإيمان الصحيح، وأخذت بأركان الإيمان كما ينبغي أن تؤخذ، لتغير حالنا تماما، ولخرجنا من المذلة التي فرضت علينا بسبب عدم رجوعنا إلى ديننا، كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. إذن رفع الذل وكشف المذلة لا يكون إلا بالرجوع إلى الدين. فعندنا مرحلتان: الأولى معرفة الدين المرجوع إليه، فلا بد من تصفية ما لدينا مما هو منسوب إلى الدين حتى نعرف الدين المرجوع إليه، وهو ما جاء به رسول الله وخرج به العرب الذين أسلموا وصحبوا مما كانوا فيه من الشتات والتخلف والبعد التام عن ما كان من مدنيات الدول القوية الكبرى في عصرهم كالفرس والروم وغيرهم، فخرجوا من الصحراوات بما معهم من أدوات الجهاد وأسلحة القتال، فدانت لهم الدنيا القديمة لما آمنوا بالله إيمانا صحيحا وتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم متابعة حقيقية أعلى الله شأنهم ورفع ذكرهم مع أخذهم بأسبابهم، فما توانوا وما قصروا وإنما بذلوا المجهود، فآتاهم الله تبارك وتعالى المفقود ورفعهم في القمة التي لا تدانى في ذلك الوقت، فكانوا على رأس الأمم في الدنيا القديمة. ووقع معهم رضي الله عنهم وأرضاهم ورحم من تبعهم بإحسان ما لم يقع في تاريخ البشرية، فلم يحدث في تاريخ البشرية قط في هذه السنين القلائل التي ملكوا فيها الدنيا أن ملكت أمة الدنيا على هذا النحو في مثل هذه المدة الزمنية القصيرة، والناس يدخلون في دين الله أفواجا ويتركون لغاتهم للغة الكتاب العزيز ولغة النبي صلى الله عليه وسلم. أما اليوم فالمسلمون يخرجون من اللغة، وكثير منهم ربما خرج من الدين مبهورا بما عند غيرنا مما لا قيمة له، مما غزونا هؤلاء القوم به حتى في مخادعنا، فتغيرت أفكارنا وأساليبنا وتصوراتنا وأنماط حياتنا، فصرنا لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. والتمزق الواقع في النفس المسلمة اليوم إنما هو بسبب هذا التنازع بين الموروث والدين والعادات وما نشئ عليه المجتمع المسلم، الذي يضرب بجذوره إلى ما يزيد على 1400 سنة. فهذا لا يقتلع من النفس بسهولة ويسر، وإنما هو موجود في النسيج النفسي لكل مسلم، فيقع التنازع بين هذا وبين الوارد الطارئ عليه من الانحلال والإلحاد والكفر والزيغ والضلال والفساد إلى غير ذلك من ألوان الملذات والشهوات. فيقع التمزق النفسي عند التعارض بين الموروث الثابت من الدين والتقاليد والعادات والفضيلة والطارئ من الرذيلة والفحش الخبيث والفساد الدنيء والاستهتار المريض. فهذا التمزق الذي تحسه في نفسك والقلق والاضطراب وعدم الاستقرار سببه ما يقع في ساحة نفسك وقلبك وروحك وعقلك وفكرك من التنازع والمعركة القائمة بين قديمك والطارئ عليه، بين دينك والكفر الذي يريد أن يغزوه، بين قيمك وبين هذا الانحلال الذي يهجم على قيمك. فهذه المعركة بساحتها في قلبك ونفسك وروحك وفكرك وعقلك هي سبب قلقك، لأنك لم تحسم المعركة بعد. احسمها يا رجل، واخلص مما أنت فيه، وصر إلى ماضيك الذي هو حاضرك ومستقبلك، إلى دينك فتمسك به، ولن تتمسك به حتى تفهمه، ولن تفهمه حتى تتعلمه. فتعلم يا رجل، وأقبل على هذا الدين العظيم حتى يصحح الله لك حياتك وفكرك ويرفع ذكرك ويعز أمرك ومآلك. والله عز وجل يتولاني وإياكم وهو نعم المولى ونعم النصير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.